إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها إن شاء الله قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا في الحلقات الماضية انتهينا بفضل الله سبحانه وبحمده من النظرة الإجمالية أو الاستعراض العام لقصة أصحاب الكهف من ناحية الفصول والمشاهد، ومن ناحية لو صح التعبير تصنيف أجزاء المحتوى القرآني، نقول تشريح ممكن عبارة تصنيف عليها تكون أفضل، يعني تصنيف المحتوى ذاته. والله الآية من كذا لكذا تعتبر إيه، من كذا لكذا تعتبر إيه، من كذا لكذا تعتبر إيه. وإلى حد كبير بدأنا ناخد فكرة نوعا ما عن محور القصة واللي بتتكلم عنه والرسائل اللي بتوصلها. أنا قلت يعني إحنا عندنا اهتمام بالمنهجيات أكتر من أحد المعلومات، اهتمام بالحقائق أكتر من الدقائق، اهتمام بالأصول أكتر من التفاصيل. ولذلك بناء عليه لو لاحظتوا احنا العرض بتاعنا هتلاقوه عرض ممكن نقول منهجي شويه، يمكن البعض هيحس ان يعني والله طب احنا عايزين حاجات واحداث وحاجات لذيذه وجميله. احنا بنقول بنحاول نركز على بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع، وان كان بعد الانتفاع هو بعد مقدم ولا شك. ولذلك احنا بدانا بمقدمه منهجيه عن التعامل مع القصه، قدامنا قصه عايزين نعرف نتعامل ازاي مع القصص، القصه دي جوه الصوره حاولنا نتعرف على الصوره نفسها القصه جواها. بعدين القصة نفسها نظرنا إليها نظرة إجمالية. هنبدأ دلوقتي ندخل شوية بصورة أعمق، يعني الموضوع كأنه دوائر، أنا ببص من بره كده أنا عايز قصة أصحاب الكهف، اسمها قصة قصة يبقى كيفية التعامل مع القصص. قصة أصحاب الكهف فين؟ في سورة الكهف، يبقى عايز سورة الكهف. وبعدين قصة أصحاب الكهف أشوفها على بعضها. وبعدين نبدأ نخش بقى بصورة أعمق، إن زي ما قلت لحضرتك قبل كده إحنا لازلنا في مرحلة الفهم، مرحلة الفهم اللي هي دي دوائر أصلاً، دايرة من بره معنى إجمالي، بعد كده مفردات تركيب، بعد كده بعد كده بعد كده. فإحنا لازلنا في دايرة الفهم عشان إن شاء الله بعد ما ينعقد فهم القصة بشكل كويس بإذن الله نبدأ نشرع بقى في حاجة مهمة جداً بقى، الوصية أو العبر الرئيسية اللي موجودة فيها، تدبرها ما يتعلق بها وغيرها من إيه من الأمور. فدلوقتي احنا لازلنا في يعني بنخش في دوائر اعمق شويه، وخصوصا دايره عايزين نشوف بقى تفاصيل اكتر. يمكن انا قلت لكم مثلا في عندنا الفصل الاول، الفصل الاول بيتكون مشهدين، طب احنا عايزين نشوف على التفصيل بقى المشهدين دول فيهم ايه وايه الكلام اللي فيهم وما يتعلق بهم وكذا. قلنا ان في مختصر في الاول او في حاجات مقدمه في الاول، طب المقدمه دي محتواها ايه اللي تم فيها، فهنخش في تفاصيل اكتر شويه. تمام، طيب نبدا بالايه اللي هي تم فيها يعني بدء القصه، وهي رقم 9، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. قلنا ان دي من ناحيه التصنيف هي ايه منهجيه، يعني ايه بيؤكد الله بها سبحانه وبحمده على منهجيه، المنهجيه دي هيتم ينبغي ان يتم مراعاتها في اثناء القصه في التعامل مع القصه. طيب انا بس حابب اكد على نقطه، ان انا في ثنايا كلامي وانا بشرح يمكن من الاول لغايه الاخر هتلاقوا ان انا كاني بغشش حضراتكم الوصايا والعبر والعظات والدروس اللي احنا ينبغي ان احنا نخرج بيها. فمثلا انا مش هحاول افصل قوي، يعني ممكن تلاقوني مثلا انا بشرح الجزئيه دي اقول طب والله هناخد منها كذا وينبغي كذا والمفروض كذا. ده لما نيجي بقى احنا في الاخير بنيجي نلم الموضوع، نلمه ازاي، نقول ايه المجموع، ايه العبر، بنحاول نحصر العبر اللي احنا خرجنا بيها، مش بس نقف نستخرجها. لا، واحنا ممكن بنستخرجها واحنا بنتكلم دلوقتي، لكن هنيجي نقول العبر 1 2 3 4 خرجنا بالعبره الفلانيه والفلانيه والفلانيه من الايه الفلانيه والعبره الفلانيه من الايه الفلانيه. فيا ريت الناس تكون منتبهه معايا، واي ان شاء الله عبره او عظه احنا نخرج بيها نحاول نسطرها دلوقتي عشان نحتاجها فيما بعد. طيب، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. احنا قلنا قبل كده ام حسبت، حسبت يعني ظننت ان اصحاب الكهف والرقيم، ان اصحاب الكهف معروفين، قلنا تسموا اصحاب الكهف هم على يعني على الاشهر من اقوال العلماء ان هم 7 خلاص، بيقولوا ان طبعا لما ذكر ويقول 7 وثامنهم كلبهم، ربنا ما قالش رجما بالغيب ولا انكر القول ده يعني. ففي ناس ربنا قال ما يعلم الا قليل، سيدنا ابن عباس ابن مسعود بيقول انا من هذا القليل الذي يعلمه. المهم يعني فالاشهر في الاقل ان هم 7 فتيه، وهم يعني كده كده في الغالب مش هيزيدوا عن 10 فتية، يعني ايا كان يعني العدد نفسه مش هيزيد عن 10، فهم 7 9، المهم يعني هو عدد دون 10، ف7 فتية. أصحاب الكهف، وزي ما قلنا الصحبة نفسها مرتبطة بالملازمة، يعني الصحبة في اللغة بتيجي للملازمة، فأصحاب الكهف لملازمة الكهف. هل ملازمة الكهف الفترة اللي هم قعدوها في الكهف اللي هي 309 سنة، وده رقم كبير، ولا أصحاب الكهف على اعتبار إن هم ليهم علاقة بالكهف ده حتى قبل هذه الفترة؟ بنقول إن طبعا الواضح والظاهر جدا إن عشان الفترة الطويلة اللي هم بقوا فيها في الكهف، هذه الملازمة أو الصحبة التي كانت بينهم وبين الكهف. لكن لا يمنع برضو، وده قلنا هيشي به آيات بعد كده، ان هم كانوا فعلا لهم علاقة بهذا الكهف، يعني كانوا يعرفوا الكهف من قبل كده لما قالوا فأووا الى الكهف وكأنه كهف معروف بالنسبة له. طيب، ام حسبت ان اصحاب الكهف، الكهف اللي هو ايه؟ الكهف ده المفروض انها لو صح التعبير كأنها حجرات صغيرة او فتحات صغيرة في جبال. بعض الناس بيقولوا الكهف هو الغار، وبعض الناس بيفرقوا بين الكهف والغار شويه، فيقولوا لا الكهف ده انت الغار ده ان هو لو دخلت يعني وهي فتحه في الجبل بقدر المستوى ممكن تسمى غار، لكن لو هي الفتحه وتخش يبقى في فراغ اكبر ده بيبقى اسمه كهف. فيعني على الاشهر يعني عند الناس المهتمه بالباب ده ان الكهف ده هو مكان متسع في داخل جبل، مكان متسع في داخل جبل. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف، طيب الجبل ده يبقى إحنا بنتكلم عن منطقة كانوا فيها، منطقة فيها جبال، يبقى ما حدش يجي يقول لي بقى والله أصل لقيناهم في المنطقة الفلانية اللي هي لا فيها جبال ولا حد خالص يعرف إن يكون فيها جبال ولا قريب منها جبال وأغلبها سهول أو أودية، مش هقصد إن هم يكونوا في المكان ده. المهم يعني برضو التفكير نفسه في هم فين ومنين وجايين منين برضو ما ليس من ورائه طائر كبير. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، احنا اتكلمنا قبل كده عن الرقيم وقلنا أن الرقيم باختصار شديد هو على الأرجح أن هو كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، كتاب رقم فيه أو كتب فيه، كتب فيه إيه؟ كتب فيه تفاصيل تخص قصتهم، كتب فيه كان فيه تعاليم هي تخصهم هم نفسهم فيما يتعلق بدينهم، كتبوه هم، كتبوا من بعدهم، كان معاهم جوه الكهف، كان محطوط على باب الكهف من بره، كل هذه تفاصيل مطوية. وبرضه احنا عايزين نتعود على المسألة دي، تلك التفاصيل المطوية لا طائل في البحث وراءها، لأن برضه احنا بنؤكد دايما إن الله سبحانه وبحمده مش هيطوي عننا علم حاجة مفيدة، مفيدة لينا يعني ممكن تكون مفيدة بس مش مفيدة لينا، ومفيش حاجة مفيدة لينا ربنا مش هيخبرنا بيها. ولذلك فالإنسان استنزاف طاقاته وقدراته في البحث وراء ما لا طائل من البحث فيه الحقيقة ما هيبقاش ليه قيمة، هو استنزاف طاقاته وقدراته خلاص. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يبقى إذن هم أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الرقيم أيضا خلاص، يعني على الراجح. في بعض المفسرين بيقول الرقيم دول ناس تانيين خالص غير اصحاب الكهف، هم برضو ليهم خبر عجيب، فهنا كانه بيعطف الرقيم على اصحاب الكهف كلها، يعني ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم دول ناس تانيين، يعني ما بنقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم يبقى هنا احنا عاطفين الرقيم على الكهف، يبقى ام حسبت ان اصحاب الكهف واصحاب الرقيم، ماشي، اصحاب الكهف واصحاب الرقيم، او ان يبقى اصحاب الكهف هم حدثهم عجيب والرقيم اللي هو الكتاب اللي كان معاهم حدث عجيب، ده احتمال تاني. بس الخلاصه اللي نقدر نقوله يعني ان الرقيم ده يخص اصحاب الكهف، يعني الحدث على بعضه. ويمكن لذلك من الحاجات برضو اللي ينبغي ان نتوقف معاها، طب هو احنا ليه برضو شغلنا الكهف بس؟ طب ما هو ربنا برضو اخبر ان الرقيم ده كان امره عجيب، يعني واضح. ولذلك لو انتبهتوا كده هنلاقي لو ان الرقيم ده هو الكتاب اللي هو كتب فيه خبرهم او كتبهم في تعاليم، فاحنا امام كتاب وامام اصحاب اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاخر خالص في الحلقه الماضيه لما قلنا ان ربنا في الوصيه بياكد لنا على كتاب واصحاب. فالامر العجيب مش بس في الاصحاب، اصحاب الصحبه نفسها، الصحبه جوه كهف، بس الرقيم ده برضو امره عجيب، الرقيم ده امره عجيب، الرقيم ده اللي هو لو صح ان في التعاليم المرقومه اللي هم انطلقوا منها، لو في الاخبار بتاعتهم واخبار قصتهم والعبر والعظات اللي كانت فيها، يعني ده برضو امره عجيب. يعني الفكره برضو ان الناس منصرف همتها بس للكهف نفسه كاصحاب. طيب، ما قلنا الاصحاب دول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والكتاب اللي هو واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات. فبرضه مما ينتبه ليه ان برضه امر الكتاب امر عجيب، امر الفتيه نفسهم، يعني احنا ممكن نبص للفتيه من ناحيتين، ممكن نبص لهم من ناحيه العمران والابدان، وممكن نبص لهم من ناحيه الايمان. يعني من ناحيه الايمان ده بقى ده اللي يخص الايه؟ ده اللي يخص الكتاب. من ناحيه بقى العمران والابدان، ان هم كانوا في كهف وقعدوا في الكهف ده 309 سنه ومش عارف ايه. طب هو عجيب ان هم قعدوا في الكهف 309 سنه وحصل لهم وحصل لهم، ومش عجيب ثباتهم على الايمان ورسوخهم وما كان من امرهم وهم فتيه؟ وده برضه عجيب. فلذلك الهمه ما تروحش بس للكهف، اصحاب الكهف، ما يخص الابدان والعمران، ان هم ازاي جوه كهف، ازاي الابدان دي في العمران ده وحصلت هذه الاشياء العجيبه. في بقى قبلها حاجه عجيبه تانية، ازاي ان الفتيه دول، لو صح ان الرقيم ده هو الكتاب اللي انطلقوا منه، اللي من خلال الرقيم ده هم قدروا يبنوا الايمان ده. في عندنا الايمان والابدان والعمران، مش بس عجيب مساله الابدان والعمران، عجيب كمان مساله الايمان. الايمان وازاي نشا، وازاي هم نموه وكملوه، وازاي هم ثبتوا عليه، وازاي هم دعوا اليه، برضه مساله ليست هينه. طيب، ولذلك لما هنيجي نشوف ربنا بيعرف بالفتيه هياكد على المساله دي. طيب، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، يبقى اللي عايز اكد عليه هنا ان مش العجيب بس فكره الكهف، لا، العجيب كمان الرقيم. كانوا من اياتنا عجبا. طيب، مين اللي كانوا من اياتنا عجبا؟ الفتيه. يعني هم انت امرهم عجيب، العجب ده في ايه؟ او الغرابه في ايه؟ هل بس فيما يخص الابدان والعمران، ان هم ابدانهم 309 سنه ما حصلهاش حاجه وكانوا في كهف يحصل فيه ويحصل فيه، ولا برضه فيما يخص الايمان؟ برضه فيما يخص الايمان، فيما يخص بناء الايمان والعنايه بالايمان والاهتمام به والثبات عليه في مثل هذه الظروف الصعبه. طيب، يبقى هنا كانوا من اياتنا عجبا، يعني ده قلنا في التفسير ان ده مش كانوا من اياتنا عجبا زي ما البعض يتصور، ان ده قرار ليهم بان هم بس كانوا ايه عجيبه، لا، ده تأكيد على ان هناك ما هو اعجب، هناك ما هو اعجب. انت تحسب ان دول كانوا ايه عجيبه وخلاص ما فيش اعجب، هناك ما هو اعجب. سبحان الله، هناك ما هو اعجب على مستوى ايه؟ على مستوى برضو العمران، وعلى مستوى الايمان، على مستوى الكتاب. ولذلك حتى المفسرين يقولوا هناك ما هو اعجب من خلق السماوات والارض والامور التي فيها. وقلنا بعضهم يقول هناك ما هو اعجب فيما يخص ايه؟ يعني ما اتاك الله سبحانه وبحمده من الاخبار ومن القصص ومن الامور التي جاءت في كتابه، اعجب من قصه في الكهف. تمام؟ فحاجه برضو تخص الكتاب المستور اللي هو كتاب الايمان، وحاجه تخص الكتاب الايه؟ المنظور اللي هو كتاب العمران برضو. تمام؟ طيب، فلذلك يعني الامر ده ما تحسبوش امر عجيب، هناك ما هو اعجب منه. طيب، قلنا ده ارشاد منهجي واضح للانسان اللي يتعامل مع مثل هذه القصص العجيبه، لان الموضوع يا جماعه الارشاد المنهجي ده ينبغي ان يتجاوز قصه اصحاب الكهف الى غيره، وان يسري في غيره. ازاي؟ يعني مثلا ما يبقاش حد مثلا بيسمع قصص سيدنا ابراهيم وشاغل باله بالنار ولما اترمى في النار ازاي ومش عارف ايه وخرج منها وما حصلش، يعني ما يبقاش حد بيسمع قصه سيدنا موسى وشاغل باله ان ازاي انفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم وحصل وحصل، ما يشغلش باله بالاحداث العجيبه دي نفسها، عما وراء هذه الاحداث العجيبه من الامور يعني العظيمه، الامور اللي المفروض يعني الانسان العظات والعبر المفروض يخرج بها الانسان من وراء هذا الكلام، فما ينشغلش بده نفسه عن وراء هذا الكلام من امور مهمه. وده برضو في توجيه للمسلمين ككل، وارشاد المسلمين ككل، ان احنا ما نقعدش نشغل بالنا بالجزء بتاع الامتاع والاستمتاع وننسى العظات والعبر. يعني للاسف الشديد بتصل بالمسلمين احيانا ان هم يشغلوا بالهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الصحابه لما مروا بديار ثمود فاوصاهم ان هم لا يمروا بها الا باكين، مش نروح عندها بقى ونفرح بيها ونتصور جنبها ونقول يا وشوف ودي، المفروض الانسان ينشغل بما وراء ذلك، يشوف سبحان الله يعني الناس دي اللي عملت وعمرت وشيدت اين هي الان، يشوف سبحان الله ان قوتهم دي يعني ما منعتهمش، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني دي فاعتبروا يا اولي الابصار، المفروض الانسان يكون تعامله مع الامور العجيبه دي لاعتبار، لاعتبار مش بس الانبهار. يعني هي اشكاليه الانبهار والاعتبار، ان احنا عايزين نتجاوز الانبهار للاعتبار، الاعتبار اللي هو ما وراء هذا الانبهار. انت انبهرت وشفت حاجه عجيبه وشيء غريب كده، ينبغي انك تنشغل بما وراءه من الايه؟ من الاعتبار. طيب، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا. طيب، عايزين ناكد على فكره على ان اصحاب الكهف والرقيم ايه من ايات الله، وعايزين الناس برضه يتضع عندها المفهوم ده، ان ايات الله مش لازم بس تكون ايات مستوره اللي هي في الكتاب المستور، لا، فيه ايات كونيه، في ايات تاريخيه. طيب، لما نيجي نبص على فتح اصحاب الكهف والرقيم هنجد ان هم ايات من ايات الله في الثلاث صفحات لو صح التعبير، يعني في 3 صفحات، هم آية تاريخية مأثورة، طبعا آية معجزة، حاجة فعلا يعني شاهدة على، هنشوف بقى شاهدة على إيه. لذلك من الحاجات المهمة جدا يا جماعة برضو لازم ناخد بالنا منها، واللي ربنا بيوجه ليها هنا، إن أنت دلوقتي بتطالع آية من آيات الله، فإزاي إن الآية دي نفسها تزيدك معرفة بالله، وتزيدك قرب من الله، وتزيدك تعظيم لله سبحانه وتعالى. أن ترى من خلال صفات ذلك المخلوق أو ذلك الحدث الذي حصل، أن ترى من خلاله صفات الخالق سبحانه وبحمده. دي آثار أسماء الله وصفاته، آثار أسماء الله وصفاته. فمن الحاجات المهمة برضو، وكأنه تنبيه منهجي للشخص اللي هيقرأ أو يتابع قصة أصحاب الكهف أو غيرها، إن أنت مش مركز بقى في أصحاب الكهف، مركز فيما وراء القصة دي. طب اللي حصل أصحاب الكهف ده، مين اللي صنع عليهم كده؟ يعني تشوف من ورائها ولاية الله سبحانه وبحمده. دي آية، دي أثر من آثار ولاية الله لخلقه، أثر من آثار قدرة الله سبحانه وبحمده، أثر من آثار عزة الله، الله غالب على أمره، خلاص، أثر من آثار قوة الله سبحانه وبحمده، أثر من آثار هيمنة الله سبحانه وبحمده، أثر من آثار رحمة الله سبحانه وبحمده، وغيرها من الأمور. فلذلك من الحاجات برضو المهمة اللي بتنبه عليها، أو اللي ربنا بينبه عليها في مطلع القصة، الانتباه للآيات، إن دي آيات كانوا من آياتنا، دي بعض آيات الله سبحانه وبحمده. طيب الآيات اللي موجودة في قصة أصحاب الكهف من أنهي نوع؟ هي بصورة أساسية آيات تاريخية، آيات حصلت في التاريخ، سبحان الله، أمور حصلت في التاريخ فيها كل الآثار دي لأسماء الله وصفاته. طيب وهي برضه في نفس الوقت آيات شرعية، فيها سنن شرعية حصلت. سنن شرعية إزاي؟ في آيات شرعية، مثلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. ما هي دي، هي دي الفكرة، الفكرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى فيها آية، شرعية، إن سنن من سنن الله سبحانه وبحمده الشرعية. فيها آيات شرعية، إن ربنا عز وجل تشريعه الذي وصل هؤلاء الفتية فعاشوا عليه وانطلقوا منه، حصل لهم وحصل وحصل وحصل. فنشوف فيه آيات شرعية دالة مثلا على حكمة الرب سبحانه وبحمده، دالة على علم الرب سبحانه وبحمده، يعني دي آيات هتبقى برضو واضحة. يبقى في عندنا آيات تاريخية، وفي عندنا آيات شرعية، وفي عندنا آيات كونية. آيات كونية إزاي؟ خرق نواميس الكون، يعني نواميس الكون في سنن كونية الرب سبحانه وبحمده وضعها، قلنا السنن دي سريعة عليه، بس ربنا سبحانه وبحمده الكلام ده مش إيه؟ يعني لا يعجزه شيء، مفيش حاجة اسمها دليل وده نهار وده شمس وده قمر وده المفروض يعمل وده ما يعملش، ربنا هو اللي خلق كل الكلام ده، فهو الذي يمتلك ناصيته سبحانه وبحمده. فلذلك الإنسان هيشوف آيات كونية، آيات كونية إزاي؟ زي سبحان الله 309 سنة من ناحية الأسباب الأرضية وما درج عليه الناس، إن دول قولا واحدا هيموتوا، ده هم لو ما ماتوش من اللي هيحصل لهم ومن تعطل أجهزتهم وغيرها هيموتوا، بإن كده كده عمرهم حان، كده هيموتوا أصلا. طيب إن الشمس نفسها، هذا المخلوق من مخلوقات الله، ربنا يخلي الشمس نفسها تتعامل معاهم تعامل خاص جدا، وضع أجسادهم، يبقى ليه وضع، دي كلها آيات كونية كانت حاضرة، آيات كونية حاضرة في وقتهم ومن بعدهم، آيات كونية حاضرة. ولذلك نجد فيها من الآيات الكونية العجيبة اللي هي تبقى دالة على أسماء لله وصفات الله سبحانه وبحمده، دالة على قدرة ربنا، ودالة على ولاية ربنا، ودالة على غيرها من الأمور. ولذلك يعني شوفوا، ركزوا بقى، تنبيه مهم جدا. شوف وانت رايح، وانت داخل دلوقتي تتفرج، يعني كأنك هتشاهد قصة أصحاب الكهف، فبيتقال لك لو سمحت الاعتبار والانبهار، عايزين الاعتبار مش الانبهار، مش مجرد الانبهار. النقطة التانية، ما وراء الانبهار من الآثار، الله، ما وراء الانبهار من الإيه؟ من الآثار، آثار إيه؟ آثار أسماء الله وصفاته، إن برضو خد بالك من دي. يبقى إحنا عايزين اعتبار، وما وراء الانبهار من الآثار، إيه الآثار اللي هنشوفها بقى؟ آثار أسماء الله وصفاته في ثنايا القصة، هيبقى فيه بالضبط. هنشوف مثلا فين هنا آثار وشواهد الحكمة، فين هنا آثار وشواهد الرحمة، وده أمر الإنسان مطالب إنه يعمله، يعني بيقول فانظر إلى آثار رحمة الله، أنت مطالب إنك تنظر، بس هنا مش بعين جارحتك فقط، بعين قلبك أيضا. قل انظروا ماذا في السماوات، يعني هو أنت مطالب إن أنت إيه؟ انك تنظر يعني وتتفكر، خلاص تتفكر في هذه الايات، ويمكن حتى التفكر بالذات لو حاضر كتير في القران الكريم في هذا الباب. طيب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، أمر عجيب خلاص. إذ أوى الفتيات إلى الكهف، بعد هذا التنبيه المنهجي اللي احنا برضو نتعلم منه، نتعلم منه برضو ان انا لما اجي حتى اقص على حد قصة او احكي لحد خبر، ايه المانع ان انا انبهه في البداية الى المنهجية اللي هو ينبغي ان يتلقى بها كلامي؟ يعني مثلا لو احنا بنحكي لاولادنا قصة، او انا مثلا بحكي لحد قصة، ايه المانع ان انا اقول له، بقول لك ايه، انا عايزك بس تركز معايا في الاحداث عشان يبقى فيها حاجات كذا، وركز في النقطة الفلانية والنقطة الفلانية. مفيش مشكلة ان ينبه التنبيه ده ابتداء. فسبحان الله ان فعلا هذا القرآن كتاب مبين، وان ربنا سبحانه وبحمده يبين لنا الايات سبحانه وبحمده، وان هو يعني ليس لاحد عليه حجه، وهو خير الكلام فعلا. فربنا سبحانه وبحمده من البدايه وربنا بيخبرنا بالطريقه اللي احنا هنتلقى بيها القصه دي، وبينبهنا للامور التي ينبغي ان نراعيها واحنا بنتابع الاحداث وبنطالع المواقف اللي هي هتمر بنا في هذه القصه. طيب، اذ اوى الفتيات الى الكهف فقالوا ربنا. طيب هيبدا بعد كده ملخص القصه. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إما لهم بقى أصحاب الكهف الرقيم. شوف دول كأن دي دايرة صغيرة، أصحاب الكهف والرقيم. بعدين الدايرة الصغيرة دي هتوسع شوية، هناخد 3 آيات بيلخصوا 3 فصول، وبعدين هتوسع أكتر. تمام؟ طيب، زي ما قلنا برضو الانتقال من الأصول للتفاصيل، انتقال من الحقائق للدقائق. فلما يجي يعني الدقائق ما تجيش قبل الحقائق، والتفاصيل ما تجيش قبل الاصول. فالاصل الفصل الاول، اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ده كده ملخص الفصل الاول. اذ اوى الفتيه، اذ اوى الفتيه، اوى الايواء هو الركون لشيء او الذهاب اليه. اذ اوى الفتيه، اوى الفتيه الفتيه، يبقى هنا اصحاب ربنا وصفهم منهم اصحاب الكهف، فهنا في معلومه اضافيه. احنا بنتكلم عن اصحاب الكهف، كان بينهم وبين الكهف ملازمه خلاص. طيب، في صحبه بينهم وبين الكهف. طيب، اذ اوى الفتيات، الفتيه هنا ده وصف جديد، اضافه جديده، زي ما قلنا شفت الدايره اللي هي الضيقه دي بتتسع تدي مجموعه تفاصيل جديده. اذ اوى الفتيات، يبقى هنا احنا بنتكلم عن فتيه. طب ومين بقى الفتيه؟ طب لما نقول مين الفتيه، هنتكلم عن الفتيه في الاصطلاح القراني او في اصطلاح او في لغه العرب. الفتى، مين هو الفتى بالضبط؟ الفتى لما احنا يعني بشكل بسيط جدا ممكن نقول اللي هو يعني كده ما قبل البلوغ والبلوغ وما بعد البلوغ، المرحله دي كده. يعني ممكن نقول مثلا الفتى ده ممكن نقول عليه يعني ايه، مثلا في ازماننا كده من 12 13 سنه او من 11 سنه لغايه مثلا نقول 20 سنه، ده كله كده اسمه فتى. إذ أوى الفتية، اللي هي المرحلة اللي هي قبل البلوغ، ومرحلة البلوغ، ومرحلة ما بعد البلوغ. وإن كان يعني الأشهر أن يطلق على مرحلة ما قبل البلوغ غلام، إنما في الغالب الفتى بيكون بلغ، الفتى بيكون بلغ يعني، بس بتبقى المرحلة اللي هي بعد البلوغ مباشرة، اللي هي ممكن لو احنا قلنا مثلا دلوقتي كده نقول من 13 مثلا سن البلوغ، الاشهر 12 في النساء و13 في الذكور. لو قلنا حتى من السن ده مثلا من 13 لغايه 20 لغايه 18 لغايه 19 سنه، بس مثلا بقى مش داخلين في مرحله الشباب، يعني مش داخلين بقى في مرحله الشباب او ما بعد ذلك، لا، هي المرحله الانتقاليه دي اللي للاسف للاسف في زماننا بيسموها المراهقه. يعني بيسموها المراهقه، دي فتره المراهقه، وهي فترة مهدرة، ودايما بيعتبروا ان الاطفال او البنات او الولاد في السن ده بيبقى هم مش عارف طايشين وما عندهم ايه، وبيبقى فيهم وبيبقى فيهم وبيبقى فيهم. المهم هذه المرحلة، ولذلك من المهم يا جماعة، من المهم للولاد مثلا لما يوصلوا 9 سنين او 10 سنين يبدأوا يسمعوا قصة اصحاب الكهف، يعني عادي، عشان هو المفروض ده بيهيئه للي جاي، للمقتبل اصلا، عشان برضو ما هو أريد للأسف الشديد لهذه الفئة النابضة في المجتمع المسلم، أريد لها أن يتم إهدارها. رغم إن احنا لما نتأمل كده بالراحة خالص، يعني مثلا سيدنا أسامة بن زيد يوم خرج في يقود ذلك الجيش، أما النبي صلى الله عليه وسلم والله جيش كبير في أبو بكر في عمر، كان عمره يعني تقريبا أصل 18 سنة. لما نيجي نبص على كتير من الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان كتير منهم دون 18 سنة. لما نيجي نبص على بعض الصحابه حتى اللي يعني كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، كان كتير منهم دون هذا السن. فالسن ده سن مهم جدا، وسن عظيم جدا، وسن تشكيل شخصيه، وسن في طاقات كبيره وفي قدرات عظيمه، لو هو احسن رعايه هذا السن واحسن الاهتمام بيه. يعني هو يا جماعه سن بيتميز اصلا بالنشاط والحيويه والعزم والثبات، بس هو بيبقى محتاج ان الشخص اللي في السن ده نفسه يفهم، يبقى عنده فهم، عنده علم، يبقى عنده ايمان، ما يكونش الموضوع يعني هم بقى عندهم قوة عملية كبيرة جدا، طاقة كبيرة، بس القوة العملية دي محتاجة معاها قوة علمية ضابطة علشان يتم تسخير القوة العملية دي في الاتجاه الصحيح. ولذلك فعلا هم لما الإيمان يخالط تخالط بشاشته قلوبهم، ولما هم فعلا يعتنقوا فكرة بيضحوا لأجله. طيب احنا امام فتية، امام فتية، الفتية زي ما قلنا ده سنهم، وده برضو حاجة من الحاجات العجيبة، لان في الغالب ان السن ده احنا ما بنتصورش ان هو سن هيقدر ايه، هيقدر يشيل دعوة ويواجه قوم ويثبت ويصمد ويعمل ويودي. عشان برضو بعض الناس، انا كنت بقول قبل كده حد يقول لي فين قصص اللي بتقول ان القرآن فيه قصص مناسبة لكل حد. اه في قصص، او دي مثلا قصة مناسبة للفئة العمرية دي جدا، ومناسبة أصلا، وغير إنها مناسبة للفئة العمرية دي، مناسبة حتى يمكن للفئة اللي قبلها برضه، مناسبة للفئة اللي بعدها من الشباب، يعني حاجة مناسبة جدا للفئة دي إن هو يشوفها ويشوف إن، وده اللي كنا قلنا عليه ضرورة، ضرورة إن أول قصص تخالط قلب الإنسان هي قصص القرآن، لأنها زي ما قلنا فيها الأمان وفيها الاتساع. فهو هنا سبحان الله أمان، أنا يعني عندي فتية ولهم خبر، بدل مثلا ما نحكي له المغامرون الخمسة ولا المغامرون العشرة ولا مش عارف مين، فين الأمان وفين الاتزان؟ يطلع شخصية متزنة مش متطرفة في جانب دون جانب. فهنا الأمان والاتزان أهو، ده إحنا يعني. ولذلك أنا أوصي الآباء، أوصي الأمهات اللي عندهم أولاد بداية من السن يعني 10 سنين حتى أو 11 سنة لغاية سن 20 سنة، السن ده لا يتقعد مع أولادهم ويكلموهم ويحكوا لهم قصة أصحاب الكهف دي، ويحكوا لهم القصص اللي من النوع ده، بحيث إن هم فعلا يبقى عندهم حاضر على الاقل في الخلفيات، وعلى دايما الخلفيات حاضر عندهم من المعلومات، حاضر عندهم من المصطلحات في الخلفيات اللي عندهم دي، ما يجعل الاجتهادات، ما يجعل التصرفات السلوكيات بعد كده، ما يجعل الانطباعات بتاعتهم تكون في الاتجاه السليم. لما يكون عنده هذه الخلفية تكون انطباعاته في الاتجاه السليم، تكون ليها ميوله، يعني تكون اجتهاداته في الاتجاه السليم، ليها آراء وأفكاره، تكون سلوكياته وتصرفاته في الاتجاه السليم. فبرضه دي حاجة عجيبة، فتية، فتية وهيصدر منهم الكلام ده، وهيبقى لهم المقام ده عند ربنا، وربنا هيثني عليهم في كتابه، وهتتخصص لهم قصة، وهيتخصص وهتسمى الصورة باسم قصتهم. يعني مين الفتية دول واللي هيحصل؟ هنتابع ان شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.